يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في الدرس السابق بينا ما قرره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اعتقادهم في من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو ما يعرف بمسألة الفاسق الملي، وأن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون كفرة، أي لا يعتقدون كفرة من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كما يعتقد هذا الخوارج، لأنهم يفرقون بين المعصية والمعصية، وبين الكفر والكفر. يعتقدون أن من الكفر كفرا اعتقاديا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وأن من الكفر كفرا عمليا لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. يعتقدون أن الكفر أكبر وأصغر، وهذا التفصيل هو الذي يجنبهم الوقوع فيما وقع فيه أهل الضلال، ما وقع فيه الخوارج، فكفروا بالذنوب والمعاصي، لأنهم أعرضوا عن تعلم هذه المسائل، وبالتالي عن تحقيق الاعتقاد فيها. ومن الأسف الشديد أن الكثير من شبابنا في هذه الأزمنة المتأخرة قد ابتلوا بمثل هذا الداء، ووقعوا في هذا الأمر العظيم، فكفروا المسلمين بسبب الجهل والجهالة، كفروهم الكفر الذي يخرجونهم فيه من هذه الملة، ويظنون أنهم على شيء من الحق، وأنهم على شيء من العلم، وهم في حقيقة أمرهم أجهل الناس، لأن العلم بهذه المسائل من أول العلم، ما دام أنها متعلقة بباب الاعتقاد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا العلم يجنبهم ويعصمهم من الوقوع فيما وقع فيه غيرهم ممن سبقهم كالخوارج والمعتزلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالكفر ينبغي أن نعتقد أنه على هذين النوعين، لأن من النصوص نصوصا ظاهرها يدل على الكفر، ولكنها لا تحمل على المعنى الأول أنه كفر أكبر أو اعتقادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل من قاتل مسلما كان كافرا بمجرد قتاله؟ لو اعتقدنا هذا لكفرنا الصحابة. ولهذا الخوارج كفروهم لأجل هذا وغيره، واستباحوا دماءهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلا بد أن نعلم أن الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادي ينافي أصل الإيمان، ولهذا يكون من وقع فيه قد خرج عن الإيمان وكان به كافرا مرتدا عن دين الله جل وعلا. أما الكفر الذي هو دونه، الكفر الأصغر أو الكفر العملي، هذا لا يقال فيه ينافي أصل الإيمان، إنما ينافي كماله. ولهذا كان الأول مخرج من هذه الملة، وكان صاحبه مرتد، يعني حكمه أنه مرتد وقع في الردة والتي هي الكفر بعد الإيمان. وإذا مات على هذا غير تائب منه كان خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله، بخلاف الثاني الكفر الأصغر أو الكفر العملي، فإنه لا يخرج من الملة، وصاحبه يكون به فاسقا في اعتقاد أهل السنة، ويعامل معاملة المسلمين. وإذا مات مات على الإيمان، ومرت معنا النصوص الدالة على أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الخير أو مثقال ذرة من إيمان. فمن مات على الإيمان لا يكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم يذكر علماؤنا في الكفر الأول الكفر الأكبر أنه على أقسام، أولها كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر الشك، وهو الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك، يعني هذا التقسيم رحمة الله جل وعلا عليه. كفر الجهل والتكذيب هذا يكون ظاهرا وباطنا، وهذا كحال سائر الكفار الذين قال الله جل وعلا فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. والله جل وعلا وصفهم بالجهل كذلك، فقال وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم، قال لهم ربهم تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون، أو أم ماذا كنتم تعملون. هذه الآيات وغيرها تدل على هذا النوع من الكفر، وهو كفر الجهل والتكذيب. ومنه كفر الجحود، وكفر الجحود ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا وباطنا مع علمه به، وهذا يذكر له أهل العلم يعني من النصوص الدالة عليه من مثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. هؤلاء جحدوا هذا الحق الذي جاء به رسل الله تبارك وتعالى، قال عز وجل في حق اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا أنه الحق وأنه من عند الله تبارك وتعالى إلا أنهم كفروا به. وقال تبارك وتعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه الحق ولكنهم يكتمونه ويجحدونه، نسأل الله العفو والعافية. ومنه كذلك كفر العناد والاستكبار، وهذا تمثل في إبليس الذي قال الله جل وعلا في حقه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وأن يسجد لما أمره ربه عز وجل، قال أأسجد لمن خلقت طينا، منكرا هذا ومعرضا عن أمر ربه تبارك وتعالى في هذا الباب. ومنه كذلك كفر النفاق، وكفر النفاق هو أن يبطن في قلبه عدم التصديق، وإن كان يظهر الانقياد لأمر الله أو فعل بعض الشرائع الظاهرة، لا يفعل هذا إلا لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يراه الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء يعني من المنافقين الأولين، وما زال هذا وصفهم وحالهم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني في حقيقة أمرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ينطقون بهذا، ظاهرهم أنهم يؤمنون، إلا أن حقيقة أمرهم كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم بمؤمنين، يعني لم يؤمنوا وإن قالوا ما قالوا وأظهروا ما أظهروا. والآيات في هذا كثيرة جدا الدالة على، بل إن الله جل وعلا أنزل صورة فاضحة لهم سماها بصورة المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. ومن الكفر كذلك، وهذه نذكرها بإيجاز واختصار، قسما خامسا ذكره ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو كفر الشك، وهذا بمعنى أن يتردد بين التصديق والتكذيب، يعني ليس موقنا ولا مصدقا ولا مكذبا كذلك، بين وبين، يعني متردد بين هذا وذاك، لأن هذه مسائل الإيمان لا يجوز فيها ولا يصح فيها التردد أبدا، ينبغي أن يكون الاعتقاد فيها اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد. هذا إذن عن النوع الأول من الكفر، والعلم بهذا يجعلنا نفرق بين النوعين ولا نقع فيما لا تحمد عقباه من مثل هذه العظائم نقع في تكفير المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنوع الثاني قلنا قال أهل العلم الكفر العملي أو الكفر الأصغر، وهذا لا يخرج عن ملة الإسلام، وهذا يشمل كل معصية جاء إطلاق اسم الكفر عليها، كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا، يعني فيها وصف العمل أو تسمية العمل بالكفر، يدل عليه كذلك قول الله تبارك وتعالى في قتال المسلمين بعضهم بعضا، وهي في الحقيقة دليل على هذا الأمر، لمن وقع في القتال ولا يحكم عليه بالكفر، في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت الله جل وعلا لهم أولا الإيمان، وأثبت لهم الأخوة الإيمانية، هذه الرابطة التي جمعت بينهم، ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سبق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه إذن لا تكون الكفر الذي يخرج من الملة، ولا تكون كفرا اعتقاديا، لأن حقيقتها على خلاف ذلك، ليست اعتقادا بل كفر عملي بسبب عمل من الأعمال أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا الوصف. ويدل عليه كذلك قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أثبت له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه في هذه الآية كذلك. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم قال والتوبة معروضة بعد. وهذا يعني الحديث في الصحيحين. وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، لا يقتل وهو مؤمن، يعني ظاهره أنه إذا قتل وقع في الكفر، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على التفريق بين ما هو كفر اعتقادي وما هو كفر عملي. إلا أن أهل العلم ينبهون عند هذه المسألة على شيء من العمل الذي يكون به صاحبه كافرا الكفر الذي يخرجه من الملة، يعني لا يصنف أنه كفر عملي وإن كان في الظاهر كذلك، ولكن قالوا هذا لا يصدر من مؤمن إلا إذا كان كفره عن اعتقاد، كفره قلبي اعتقادي، ويمثلون لذلك مسألة سب الله أو سب رسوله أو ما إلى ذلك من الأعمال التي لا تدل إلا على كفر صاحبها، كأن يمسك مصحفا ويلقيه في مكان القاذورات أو يطأه بقدمه أو يقضي عليه حاجته عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذا صاحبه يكفر الكفر الذي ينقله من ملة الإسلام إلى الكفر ويكون به كافرا. وهذا حكى فيه الأئمة الإجماع، الإجماع على كفر صاحبه. فمن وقع، فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو وقع في شيء مما ذكر، فإنه سواء كان جادا أو هازلا فإنه يحكم عليه بالكفر، خلافا للمرجئة الذين فعدم اعتقاد كفره، أي من وقع في هذه من اعتقاد المرجئة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يظهر جليا أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين غلو الخوارج بالوقوع في التكفير المخرج من الملة، وبين جفاء المرجئة الذين لا يحكمون بكفر حتى من وقع في الكفر عياذا بالله جل وعلا. وكما جاء هذا التفصيل في الكفر فكذلك في النفاق، كما قرر هذا أئمتنا. وقال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله، يعني هؤلاء النموذج الأول من النفاق الاعتقادي كانوا منافقين خلص، وهؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويخفون حقيقة معتقدهم الكفر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا النوع هو النفاق الأكبر كذلك يوصف بهذا، وهو كنفاق المنافقين الأول والذين كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من حزبه، والذين ذكر الله جل وعلا من أعمالهم وأوصافهم في كتابه وخصهم بتلك الصورة، صورة المنافقون. أما النفاق الثاني، النفاق الذي هو دونه، النفاق الأصغر، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه من صفات المنافقين، يعني من كذب في حديثه لا يقال هذا منافق نفاق اعتقادي، ومن أخلف وعده لا يقال فيه، ولكن يقال أنه وقع في خصلة من خصال النفاق. وهذا الوصف فيه الترهيب من مثل هذه الأخلاق الذميمة، نسأل الله العفو والعافية، الذي يكذب في الحديث على إخوانه، يكذب لأغراض شتى، من أقبحها وأشدها أنه يكذب لإفساد ذات البين أو لإسقاط الآخرين وإلصاق التهم بهم، يكذب الكذب الصريح. ولهذا حتى لا نقع ولا يقع المسلم في هذه المعصية التي هي خصلة من خصال المنافقين، عليه أن يتحرى كل الأسباب التي تجنبه هذا الأمر، أن يكون مع الصادقين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، أن لا يحدث بكل ما يسمع ينقل الإشاعات، وهذا يوقعه في الكذب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي شيء يسمعه يذيعه وينشره. وهذا الذي يقع بين السلفيين في هذه الأيام، فتح باب الإشاعات على مصراعيه، بل أقول فتح باب الكذب على مصراعيه، وتهم وأباطيل، يكذب على إخوانه من غير ما حياء ولا خجل، فلان جلس مع فلان يعني ولا وربما لو سألته يقول أنه هذا ما حصل حتى في المنام، ما جلست معه. فلان من بطانة فلان، أحدهم يقول على على أحد الإخوة أنهم من بطانتي، وأنا لا أذكر أني أعرفه، سبحان ربي العظيم. وفلان من بطانته وأنا لم أره منذ 10 سنوات، يعني بلك بطانة بالخيال يتخيلني وأتخيله أو في المنام. وش هذا الكذب لأجل الفجور في الخصومة؟ ثم أمثال هؤلاء ينصبون دعاة ويزكون. كيف يزكى من عرف بالكذب، من عرف بالكذب بين الناس؟ هذه بلية عظيمة، والله بلية عظيمة، تجعل الشر يستفحل في هذه الأمة، يفرق جماعتها ويمزق صفها. علينا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، أن نكون صادقين، سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز لنا الكذب في الحالات المعلومة، منها لأجل إصلاح ذات البين. وهؤلاء يكذبون لأجل إفساد ذات البين. والله شر، والله شر. كيف لا يحذر من أمثال هؤلاء؟ كيف يسكت على أمثال هؤلاء؟ وفي مقابل هذا كيف يزكى أمثال هؤلاء؟ هذه شهادات نسأل عنها يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. إذن فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر الاعتقادي والعمل، وكذا يفرقون بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وأهل السنة والجماعة كذلك يفرقون بين النوع وبين الأعيان، يعني في الحكم على الآخرين. فقد يحكم على النوع بالكفر أو بالنفاق، ولكن لا يحكم على المعين، يعني عند التعيين فلان كافر أو فلان منافق، فهذا ليس من اعتقادهم. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يشير إلى مسألة في هذا الباب، وهي مسألة ما قد يعتري أو يبتلى به المؤمن من مثل هذه الأمور، من شعب النفاق. ثم يتوب الله جل وعلا عليه. قال عليه رحمة الله: وكثيرا ما يعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم إن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان. وهذا من عمله ومن وسوسته، والله تبارك وتعالى يدفع عنا شره بفضله وكرمه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ذاك صريح الإيمان، يعني دفعه لهذا الشر والوساوس التي يجدها في قلبه، هذا صريح الإيمان، بمعنى هذا هو الإيمان الخالص الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ومثل ما قيل في الكفر يقال في النفاق، النفاق الاعتقادي يناقض أصل الإيمان ويكون صاحبه منافقا خالصا ويكون كافرا. والعملي، النفاق العملي، هذا كما أن من وقع في الكفر العملي لا يكفر به، كذا من وقع في النفاق العملي لا يكفر به. وكما قيل في الكفر كفر خفي وكفر جلي، يقال كذلك في النفاق أن من، ولهذا وجب على المؤمن أن يكون مجانبا لخصال النفاق كلها التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الخصال الثلاث. وفي الحديث الآخر الخصال الأربع زاد عليها: إذا خاصم فجر، هذه من خصال المنافقين، يفجرون في الخصومة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه كلها من النفاق العملي، من النفاق العملي. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم يخافون النفاق على أنفسهم، كما روى هذا ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمة الله عليه، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة يقول لحذيفة رضي الله تعالى عنه: وحذيفة قد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان يأتيه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ يقول حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، اللهم لا ولا أزكي بعدك أحدا. التزكية ما كانت عند القوم بالصورة التي عليها الناس اليوم، يزكون كل من هب ودب ويشهدون هذه الشهادات أحيانا على مجاهيل وأحيانا على كذابين. بعضهم يقول عن بعضهم: أنا لا أعرفه، ثم بعد ذلك يزكيه تزكية تجعل الناس يغترون به وينخدعون بشره، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي ختام هذا المبحث ولأهميته وخطورته، يجدر بنا أن نلخص شيئا من ضوابطه، سماها أهل العلم بضوابط في التكفير، كما عنون لهذا الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه لأصول السنة، وذكر فيها جملة من هذه الضوابط التي سنجملها في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لينتفع بها أبناؤنا وإخواننا خاصة، وهذه المسألة قد زلت فيها أقدام الكثير وظل بها الكثير، وقعوا في التكفير الشنيع، كفروا المسلمين واستباحوا بناء على ذلك، استباحوا أنفسهم وأموالهم، وهذا لا شك ولا ريب من أعظم الشر والبلاء في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا هذه الشرور كلها، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في الدرس السابق بينا ما قرره الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اعتقادهم في من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو ما يعرف بمسألة الفاسق الملي، وأن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون كفرة، أي لا يعتقدون كفرة من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كما يعتقد هذا الخوارج، لأنهم يفرقون بين المعصية والمعصية، وبين الكفر والكفر، يعتقدون أن من الكفر كفرا اعتقاديا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وأن من الكفر كفرا عمليا لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. يعتقدون أن الكفر أكبر وأصغر، وهذا التفصيل هو الذي يجنبهم الوقوع فيما وقع فيه أهل الضلال، ما وقع فيه الخوارج، فكفروا بالذنوب والمعاصي لأنهم أعرضوا عن تعلم هذه المسائل، وبالتالي عن تحقيق الاعتقاد فيها. ومن الأسف الشديد أن الكثير من شبابنا في هذه الأزمنة المتأخرة قد ابتلوا بمثل هذا الداء، ووقعوا في هذا الأمر العظيم، فكفروا المسلمين بسبب الجهل والجهالة، كفروهم الكفر الذي يخرجونهم فيه من هذه الملة، ويظنون أنهم على شيء من الحق، وأنهم على شيء من العلم، وهم في حقيقة أمرهم أجهل الناس، لأن العلم بهذه المسائل من أول العلم ما دام أنها متعلقة بباب الاعتقاد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا العلم يجنبهم ويعصمهم من الوقوع فيما وقع فيه غيرهم ممن سبقهم كالخوارج والمعتزلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالكفر ينبغي أن نعتقد أنه على هذين النوعين، لأن من النصوص نصوصا ظاهرها يدل على الكفر ولكنها لا تحمل على المعنى الأول أنه كفر أكبر أو اعتقادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل من قاتل مسلما كان كافرا بمجرد قتاله؟ لو اعتقدنا هذا لكفرنا الصحابة. ولهذا الخوارج كفروهم لأجل هذا وغيره، واستباحوا دماءهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فلا بد أن نعلم أن الكفر الأكبر أو الكفر الاعتقادي ينافي أصل الإيمان، ولهذا يكون من وقع فيه قد خرج عن الإيمان وكان به كافرا مرتدا عن دين الله جل وعلا. أما الكفر الذي هو دونه، الكفر الأصغر أو الكفر العملي، هذا لا يقال فيه ينافي أصل الإيمان، إنما ينافي كماله. ولهذا كان الأول مخرج من هذه الملة وكان صاحبه مرتد، يعني حكمه أنه مرتد وقع في الردة والتي هي الكفر بعد الإيمان. وإذا مات على هذا غير تائب منه كان خالدا مخلدا في النار نعوذ بالله، بخلاف الثاني الكفر الأصغر أو الكفر العملي فإنه لا يخرج من الملة وصاحبه يكون به فاسقا في اعتقاد أهل السنة، ويعامل معاملة المسلمين. وإذا مات مات على الإيمان، ومرت معنا النصوص الدالة على أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الخير أو مثقال ذرة من إيمان. فمن مات على الإيمان لا يكون خالدا مخلدا في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم يذكر علماؤنا في الكفر الأول الكفر الأكبر أنه على أقسام، أولها كفر الجهل والتكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر الشك، وهو الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك، يعني هذا التقسيم رحمة الله جل وعلا عليه. كفر الجهل والتكذيب هذا يكون ظاهرا وباطنا، وهذا كحال سائر الكفار الذين قال الله جل وعلا فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. والله جل وعلا وصفهم بالجهل كذلك، فقال وأعرض عن الجاهلين، وقال سبحانه ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم، قال لهم ربهم تبارك وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون، أو أم ماذا كنتم تعملون. هذه الآيات وغيرها تدل على هذا النوع من الكفر، وهو كفر الجهل والتكذيب، ومنه كفر الجحود. وكفر الجحود ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا وباطنا مع علمه به، وهذا يذكر له أهل العلم يعني من النصوص الدالة عليه، من مثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. هؤلاء جحدوا هذا الحق الذي جاء به رسل الله تبارك وتعالى، قال عز وجل في حق اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، عرفوا أنه الحق وأنه من عند الله تبارك وتعالى، إلا أنهم كفروا به. وقال تبارك وتعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أنه الحق ولكنهم يكتمونه ويجحدونه، نسأل الله العفو والعافية. ومنه كذلك كفر العناد والاستكبار، وهذا تمثل في إبليس الذي قال الله جل وعلا في حقه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يؤمن بالله تبارك وتعالى وأن يسجد لما أمره ربه عز وجل، قال أأسجد لمن خلقت طينا، منكرا هذا ومعرضا عن أمر ربه تبارك وتعالى في هذا الباب. ومنه كذلك كفر النفاق، وكفر النفاق هو أن يبطن في قلبه عدم التصديق، وإن كان يظهر الانقياد لأمر الله أو فعل بعض الشرائع الظاهرة، لا يفعل هذا إلا لأجل أن يراه الناس، لأجل أن يراه الناس. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء يعني من المنافقين الأولين، وما زال هذا وصفهم وحالهم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني في حقيقة أمرهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، ينطقون بهذا، ظاهرهم أنهم يؤمنون، إلا أن حقيقة أمرهم كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم بمؤمنين، يعني لم يؤمنوا، وإن قالوا ما قالوا وأظهروا ما أظهروا. والآيات في هذا كثيرة جدا الدالة على، بل إن الله جل وعلا أنزل صورة فاضحة لهم سماها بصورة المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. ومن الكفر كذلك، وهذه نذكرها بإيجاز واختصار، قسما خامسا ذكره ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو كفر الشك، وهو كفر الشك، وهذا بمعنى أن يتردد بين التصديق والتكذيب، يعني ليس موقنا ولا مصدقا ولا مكذبا كذلك، بين وبين، يعني متردد بين هذا وذاك، لأن هذه مسائل الإيمان لا يجوز فيها ولا يصح فيها التردد أبدا، ينبغي أن يكون الاعتقاد فيها اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد. هذا إذن عن النوع الأول من الكفر، والعلم بهذا يجعلنا نفرق بين النوعين ولا نقع فيما لا تحمد عقباه من مثل هذه العظائم، نقع في تكفير المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والنوع الثاني قلنا، قال أهل العلم: الكفر العملي أو الكفر الأصغر، وهذا لا يخرج عن ملة الإسلام، وهذا يشمل كل معصية جاء إطلاق اسم الكفر عليها، كما جاء في الحديث الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وغيرها من الأحاديث الدالة على هذا، يعني فيها وصف العمل أو تسمية العمل بالكفر. يدل عليه كذلك قول الله تبارك وتعالى في قتال المسلمين بعضهم بعضا، وهي في الحقيقة دليل على هذا الأمر، لمن وقع في القتال ولا يحكم عليه بالكفر، في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأثبت الله جل وعلا لهم أولا الإيمان، وأثبت لهم الأخوة الإيمانية، هذه الرابطة التي جمعت بينهم، ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سبق: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه إذن لا تكون الكفر الذي يخرج من الملة، ولا تكون كفرا اعتقاديا، لأن حقيقتها على خلاف ذلك، ليست اعتقادا، بل كفر عملي بسبب عمل من الأعمال أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل هذا الوصف. ويدل عليه كذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أثبت له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه في هذه الآية كذلك. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ثم قال: والتوبة معروضة بعد. وهذا يعني الحديث في الصحيحين. وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، لا يقتل وهو مؤمن، يعني ظاهره أنه إذا قتل وقع في الكفر، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على التفريق بين ما هو كفر اعتقادي وما هو كفر عملي. إلا أن أهل العلم ينبهون عند هذه المسألة على شيء من العمل الذي يكون به صاحبه كافرا الكفر الذي يخرجه من الملة، يعني لا يصنف أنه كفر عملي وإن كان في الظاهر كذلك، ولكن قالوا هذا لا يصدر من مؤمن إلا إذا كان كفره عن اعتقاد، كفره قلب اعتقادي، ويمثلون لذلك مسألة سب الله أو سب رسوله أو ما إلى ذلك من الأعمال التي لا تدل إلا على كفر صاحبها، كأن يمسك مصحفا ويلقيه في مكان القاذورات أو يطأه بقدمه أو يقضي عليه حاجته عياذا بالله تبارك وتعالى، فهذا صاحبه يكفر الكفر الذي ينقله من ملة الإسلام إلى الكفر ويكون به كافرا، وهذا حكى فيه الأئمة الإجماع، الإجماع على كفر صاحبه. فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو وقع في شيء مما ذكر فإنه سواء كان جادا أو هازلا فإنه يحكم عليه بالكفر، خلافا للمرجئة الذين فعدموا اعتقاد كفره، أي من وقع في هذه من اعتقاد المرجئة عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا يظهر جليا أن أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين غلو الخوارج بالوقوع في التكفير المخرج من الملة، وبين جفاء المرجئة الذين لا يحكمون بكفر حتى من وقع في الكفر عياذا بالله جل وعلا. وكما جاء هذا التفصيل في الكفر فكذلك في النفاق كما قرر هذا أئمتنا، وقال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل قال مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله، يعني هؤلاء النموذج الأول من النفاق الاعتقادي، كانوا منافقين خلص، وهؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويخفون حقيقة معتقدهم الكفر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا النوع هو النفاق الأكبر كذلك يوصف بهذا، وهو كنفاق المنافقين الأول والذين كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من حزبه، والذين ذكر الله جل وعلا من أعمالهم وأوصافهم في كتابه وخصهم بتلك الصورة، صورة المنافقون. أما النفاق الثاني، النفاق الذي هو دونه، النفاق الأصغر، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه من صفات المنافقين، يعني من كذب في حديثه لا يقال هذا منافق نفاق اعتقادي، ومن أخلف وعده لا يقال فيه، ولكن يقال أنه وقع في خصلة من خصال النفاق. وهذا الوصف فيه الترهيب من مثل هذه الأخلاق الذميمة، نسأل الله العفو والعافية، الذي يكذب في الحديث على إخوانه، يكذب لأغراض شتى، من أقبحها وأشدها أنه يكذب لإفساد ذات البين أو لإسقاط الآخرين وإلصاق التهم بهم، يكذب الكذب الصريح. ولهذا حتى لا نقع ولا يقع المسلم في هذه المعصية التي هي خصلة من خصال المنافقين، عليه أن يتحرى كل الأسباب التي تجنبه هذا الأمر، أن يكون مع الصادقين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، أن لا يحدث بكل ما يسمع ينقل الإشاعات، وهذا يوقعه في الكذب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى به كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي شيء يسمعه يذيعه وينشره. وهذا الذي يقع بين السلفيين في هذه الأيام، فتح باب الإشاعات على مصراعيه، بل أقول فتح باب الكذب على مصراعيه، وتهم وأباطيل، يكذب على إخوانه من غير ما حياء ولا خجل، فلان جلس مع فلان، يعني وربما لو سألته يقول أنه هذا ما حصل حتى في المنام، ما جلست معه، فلان من بطانة فلان، أحدهم يقول على أحد الإخوة أنهم من بطانتي، وأنا لا أذكر أني أعرفه، سبحان ربي العظيم، وفلان من بطانته وأنا لم أره منذ عشر سنوات، يعني بلك بطانة بال 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 بالخيال يتخيلني وأتخيله أو في المنام. وش هذا الكذب لأجل الفجور في الخصومة؟ ثم أمثال هؤلاء ينصبون دعاة ويزكون. كيف يزكى من عرف بالكذب؟ من عرف بالكذب بين الناس؟ هذه بلية عظيمة، والله بلية عظيمة، تجعل الشر يستفحل في هذه الأمة، يفرق جماعتها ويمزق صفها. علينا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، أن نكون صادقين. سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز لنا الكذب في الحالات المعلومة، منها لأجل إصلاح ذات البين. وهؤلاء يكذبون لأجل إفساد ذات البين. والله شر، والله شر. كيف لا يحذر من أمثال هؤلاء؟ كيف يسكت على أمثال هؤلاء؟ وفي مقابل هذا كيف يزكى أمثال هؤلاء؟ هذه شهادات نسأل عنها يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. إذن فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر الاعتقادي والعمل، وكذا يفرقون بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وأهل السنة والجماعة كذلك يفرقون بين النوع وبين الأعيان، يعني في الحكم على الآخرين. فقد يحكم على النوع بالكفر أو بالنفاق، ولكن لا يحكم على المعين، يعني عند التعيين فلان كافر أو فلان منافق، فهذا ليس من اعتقادهم. وهنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يشير إلى مسألة في هذا الباب، وهي مسألة ما قد يعتري أو يبتلى به المؤمن من مثل هذه الأمور من شعب النفاق، ثم يتوب الله جل وعلا عليه. قال عليه رحمة الله: وكثيرا ما يعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم إن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان. وهذا من عمله ومن وسوسته، والله تبارك وتعالى يدفع عنا شره بفضله وكرمه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: ذاك صريح الإيمان، يعني دفعه لهذا الشر والوساوس التي يجدها في قلبه، هذا صريح الإيمان، بمعنى هذا هو الإيمان الخالص الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. ومثل ما قيل في الكفر يقال في النفاق، النفاق الاعتقادي يناقض أصل الإيمان ويكون صاحبه منافقا خالصا ويكون كافرا. والعملي، النفاق العملي، هذا كما أن من وقع في الكفر العملي لا يكفر به، كذا من وقع في النفاق العملي لا يكفر به. وكما قيل في الكفر كفر خفي وكفر جلي، يقال كذلك في النفاق أن من، ولهذا وجب على المؤمن أن يكون مجانبا لخصال النفاق كلها التي حذرنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الخصال الثلاث. وفي الحديث الآخر الخصال الأربع زاد عليها: إذا خاصم فجر. هذه من خصال المنافقين، يفجرون في الخصومة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه كلها من النفاق العملي، من النفاق العملي. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم يخافون النفاق على أنفسهم، كما روى هذا ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمة الله عليه، قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة يقول لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وحذيفة قد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، كان يأتيه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ يقول حذيفة: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا، اللهم لا ولا أزكي بعدك أحدا. التزكية ما كانت عند القوم بالصورة التي عليها الناس اليوم، يزكون كل من هب ودب ويشهدون هذه الشهادات أحيانا على مجاهيل وأحيانا على كذابين. بعضهم يقول عن بعضهم أنا لا أعرفه، ثم بعد ذلك يزكيه تزكية تجعل الناس يغترون به وينخدعون بشره، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي ختام هذا المبحث ولأهميته وخطورته، يجدر بنا أن نلخص شيئا من ضوابطه، سماها أهل العلم بضوابط في التكفير، كما عنون لهذا الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى في شرحه لأصول السنة، وذكر فيها جملة من هذه الضوابط التي سنجملها في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، لينتفع بها أبناؤنا وإخواننا خاصة، وهذه المسألة قد زلت فيها أقدام الكثير وظل بها الكثير، وقعوا في التكفير الشنيع، كفروا المسلمين واستباحوا بناء على ذلك، استباحوا أنفسهم وأموالهم، وهذا لا شك ولا ريب من أعظم الشر والبلاء في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا هذه الشرور كلها، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.